أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في بحث النسب الأربع قد انتهى من بيان النسبة الأولى والثانية، وهي نسبة التساوي ونسبة العموم والخصوص مطلقا. ووصل الكلام فعلا إلى النسبة الثالثة، وهي نسبة العموم والخصوص من وجه. قال: وتكون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصادقهما. مصداق من هنا، عفوا، مفهوم من هنا ومفهوم منهم. عليكم السلام. تفضل، استعجل، ترى الدرس يسجل.
ولا ضرير وعد عقد يمن عقد
شعب غرفة رقم 10.
غرفة رقم 10
شرعية يسمونها. داخل من جهة باب القبلة.
داخل صح؟
داخل، نعم، باب القبلة على اليمين.
ممنوع.
حياكم. يلتقي أحد المعنيين مع الآخر في بعض مصادقه، وهذا أيضا يلتقي في نفس المصادر. يعني يلتقيان في نقطة معينة، نفس المصادر، هذا مع هذا يلتقي، هكذا يلتقيان في نقطة. هذه النقطة هي الأفراد المشتركة بين المعنيين، ولكل واحد من هذين المعنيين أفراد تخصه. مثال ذلك: السواد والحلاوة، الطائر والأبيض. بعض الطائر أبيض وبعض الأبيض طائر.
في التقاء.
بعض الطيور ليست ببيضة وبعض الأبيض ليس بطائر. فالطائر يلتقي مع الأبيض أين؟ في الأمور البيضاء. يلتقي في الأمور البيضاء اللي هي طيور، اللي هي طيور في النتيجة. الطائر يلتقي مع الأبيض في الأبيض من الطيور، والأبيض يلتقي مع الطائر أيضا في نفس المصادر. ولكن الأبيض والطائر يصدق كل منهما على مصادق أخرى تخصه. لا هي بيضاء، لا هي، عفوا، لا هي طيور بيضاء، ولا هي أمور بيضاء من الطيور. لا هذا ولا لا ترتبط بهذا، بل طيور ليست بيضاء وأمور طيور ليست بيضاء يصدق عليها ماذا؟ طائر. وأمور بيضاء ولكنها ليست من الطيور، لكنها ليست من الطيور. فللطائر مصاديق هي طيور ولكنها ليست بيضاء، كبقية الألوان من الطيور. وللأبيض مصاديق أيضا بيضاء ولكنها ليست من الطيور، بل ورق أبيض، ثلج أبيض، قطن أبيض، وهكذا. قال: وتكون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصادقهما، ويفترق كل منهما في مصادق تخصه، كالطير والأسود، فإنهما يجتمعان في الغراب لأنه طير وأسود، ويفترق الطير عن الأسود في الحمام مثلا. طبعا هذا المثال لا يخلو من مشاكل، لأنه العالق في ذهن المصنف أن الغراب أسود وأن الطير أبيض، مع أنه الغراب قد يكون أسود وقد يكون أبيض. هذه إيران مليانة حيوانات، يعني هو طائر الغراب كلها أبيض ليست سود، وما رأيناها على كل حال. فإنهما يجتمعان في الغراب لأنه طير وأسود، المفروض يقول في الغراب الأسود، لا يقول في الغراب واحد، في الغراب الأسود لأنه طير وأسود. ويفترق الطير عن الأسود في الحمام الأبيض،
أو كل حمامي غير الأسود مثلا، والأسود عن الطيق في الصوف الأسود. نعم يوجد صوف أسود، نعم يوجد. مثلا ويقال لكل منهما أعم من وجه وأخص من وجه. شلون أعم من وجه وأخص؟ لكل منهما يقال أعم من وجه وأخص من وجه. هسه أخص من وجه فهمنا أنه إذا كان اللقاء بينهما في جهة غير كاملة ماذا نقول؟ أخص من وجه، نسبة خصوص إلى أعم من وجه. من وين جت؟ قال الأعم من وجه جاءت من المصاديق التي يصدق كل واحد من الطرفين عليها ولا يصدق عليها الآخر. هذه المصاديق لا تمثل جميع ما يصدق عليه، لأنه يصدق في مصاديق يلتقيان فيها، فلذلك لا يحق لنا أن نقول عليه أعم مطلقا، لا أعم ولكن من وجه فقط في هذه المصاديق التي مهما كان مقداره. الثاني أيضا له مصاديق خاصة به، هذه المصاديق الخاصة به يعتبر بالنسبة إليها أعم، لأنه يصدق عليها ولا يصدق عليها هذا، ولكن لأنها لا تمثل جميع ما يصدق عليه فلا يستحق أن يقال ماذا؟ أعم مطلق، إنما أخص أو أعم من وجه. أعم من وجه، فوجه العمومية مرتبط بالمصاديق الخاصة به، ووجه الخصوصية في المصاديق المشتركة بين المعنيين. قال ويقال لكل منهما أعم من وجه بالنسبة إلى المصاديق الخاصة به، وأخص من وجه بالنسبة إلى المصاديق المشتركة بين الطرفين. قال ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتقاطعين هكذا يلتقيان في نقطة، هاي النقطة هي المصاديق، كل واحد هكذا يلتقيان في نقطة مشتركة يعني وهي المصاديق المشتركة، ويفترقان ويفترق كل منهما عن الآخر في نقاط تخصه، ويمكن وضع النسبة على الصورة التالية: باء يقاطع جيم، قد واحد يسأل أنه سابقا عندما جعلتم فتحة الأكبر من جهة صار أكبر من الآن، جعلت هذا أكبر جعلت هذا أكبر، جواب لا يوجد عندنا أكبر إلا وهناك أصغر، فلما كانت الفتحة من الجهتين إذن هذه كبروية صغرى خاصة ببعض المصادر، ولهذا كان هناك لقاء في العموم والخصوص من وجه، عفوا العموم والخصوص المطلق، وكانت العمومية من جهة واحدة، هذا قاعد كانت العمومية من جهة، لا قل له خلينا ننزل على الكرسي، ذاك اللي قاعد على الكرسي قل له خلينا ننزل على الكرسي، الله يحفظك الله يحفظك، قل له قاعد يقول هذا مو مال جسم ترى مال درس. هذه هي المقصود، أنه هذه العمومية ليست عمومية بالنسبة إلى خصوصية، إنما هي عمومية خاصة ببعض الأفراد، لما جعلت من الطرفين مع وجود لقاء من الطرفين، يعني هذا أعم بالنسبة إلى مصاديق معينة وليس أعم مطلقا، هكذا. لذلك قال باء تقاطع جيم، يعني لو نظرنا نحن إلى جهة تأليف أو جهة باء أو جهة جيم قد نتصور أنه هذا عام مطلق، ولكنه بالحقيقة ليس عام مطلق، لأنه عمومية هنا وعمومية هنا. بالكسر والانكسار ماذا تصبح؟ عمومية خاصة. شلون واحد مثلا يقول أنا أفضل منك في الكتابة، أنا أقول له مثلا أنا أفضل منك مثلا في الرياضة، عندي صفر أنت لا تقصد، بعد لا هو يكون أعم مني أفضل مني مطلقا، ولا أنا أكون أفضل منه مطلقا، هو يمتاز بشيء خاص به وأنا أكون أمتاز. أستطيع أن أقول أنا أفضل منه في هذا، هو يستطيع أن يقول، فلا أفضلية عامة. أما بالنسبة إلى العموم والخصوص المطلق، لا توجد عمومية مطلقة في جهة الحيوان، لأن الحيوان أعم مطلقا من الإنسان. أي بين باء وجيم عموم وخصوص من وجه أقل. عموم وخصوص، هاي كلمة عموم تشير إلى هذا، لأن كل واحد منهم عنده مصادق خاصة، هو من حيث هذه المصادق عام من صاحبه، ولكن لو كانت هذه الخصوصية فقط لهذا الطرف لكان أعم مطلق، لأن الطرف الثاني أيضا عنده مصادق يمتاز بها لا ينطبق، لا يصدق عليها الآخر. إذن فهذه معادلة، فتصبح ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، كل له عمومية من وجه وخصوصية من وجه. هذه النسبة الثانية. النسبة الرابعة هي نسبة التباين، وهي نسبة واضحة بالنسبة إلى النسب السابقة. قال وتكون بين المفهومين اللذين لا يجتمع أحدهما مع الآخر في فرد من الأفراد أبدا، الإنسان والحجر. طبعا المصنف أيضا ذكر مثال مر علينا سابقا وأراد فقط يستذكر، وهي طريقة لطيفة. قال وأمثلته جميع المعاني المتقابلة، تقابل الضدين، تقابل المتناقضين، تقابل النقيضين، تقابل الضدين، تقابل الملكة والعدم، تقابل المتضايفين، كل المعاني المتقابلة. قلنا سابقا أن المعاني المتقابلة قاعدة عامة لا تلتقي أبدا، لا تجتمع. قال وأمثلته جميع المعاني المتقابلة التي تقدمت في بحث التقابل، وكذا بعض المعاني المتخالفة، متخالفة ليست متقابلة، ولكن مع ذلك هي لا تلتقي بأي مصداق من المصادر، مثل الحجر والحيوان، ونشبههما بالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبدا مهما امتد، هكذا متوازيين مهما امتد، لا هذا يمشي وهذا يمشي، لا يوجد مهما امتد يبقى ليس بينهما لقاء. ويمكن وضع التباين على الصورة الآتية: باء يباين جيم، أي أن باء يباين جيم، أي لا يلتقي معه في أي فرد من الأفراد. هذا تمام الكلام في بيان النسب الأربع. طبعا النسب الأربع، بيان النسبة بينها أمر مهم، لأن البحث الآتي، البحث التالي يقف هكذا على هذه المعاني، هذه الأشياء التي مرت في النسب الأربع الأصل، لأنه لكل واحد من هذه الحالات الأربع يوجد عندنا نسبة، ولكن ليس له لنقيضه. المفهومان المتساويان لو نقضناهما، أي أدخلنا عليهما حرف السلب، إنسان وضاحك، لا إنسان ولا ضاحك، ما هي النسبة بين اللا إنسان واللا ضاحك، ويسمى بحث النسب بين نقيضي الكليين. كل كليين مرت النسبة بينهما في النسب الأربع، بين نقيضيهما أيضا نسبة، ولكن هذه النسبة ليست بالضرورة أن تكون ماذا؟ أن تكون موافقة للأصل، يعني المتساويين أيضا يكونان متساويين، المتباينين لا بد يكون ليس بالضرورة. وسيتضح أنه لا توجد ملازمة بين النسبة بين الأصل بين الإنسان والضاحك، بين الحيوان والإنسان، وبين نقيضيهما أي بين اللا إنسان واللا ضاحك، وبين اللا حيوان واللا إنسان، كما سيتضح من خلال الكلام. قال: كل كليين بينهما إحدى النسب الأربع لا بد أن يكون بين نقيضيهما أيضا نسبة من النسب كما سيأتي. طبعا قد يقال هكذا أنه هل توجد فائدة يمكن أن يحصل عليها الإنسان إذا عرف هذه المباحث هذه النسب؟ هل يوجد عندنا حاجة فعلية كما يقال، عملية كما يعبرون، وهذه الحاجة هي التي تدفع إلى دراسة مثل هذه؟ الجواب نعم، توجد عندنا بعض المباحث التي يحتاج الإنسان فيها إلى معرفة النسبة بين المعاني، سواء كانت تلك المعاني هي المعاني الأصلية كالإنسان والضاحك، الحيوان والإنسان، الطائر والأسود، أو لا كانت تلك المعاني نقيض هذه الأمثلة كاللا إنسان واللا ضاحك، كاللا حيوان واللا إنسان، كاللا أسود واللا طائر، وهكذا. وقد يجد الإنسان أحياناً تطبيقاً لمثل هذه النسب في المباحث التفصيلية الفقهية، بعض هكذا، بعض يعتقد أنه لا توجد مثل هذه الحاجة، أعتقد خطأان. على كل حال، قال: كل كليين بينهما إحدى النسب الأربع لا بد أن يكون بين نقيضيهما أيضاً نسبة من النسب كما سيأتي. هسه نسبة من النسب هذه عبارة توحي بشيء، هذا الشيء ربما يكون غير دقيق، عدم دقة هذه العبارة عندما يتصور الإنسان أن النسب التي ستكون بين نقيضي الكليين هي ذات النسب التي كانت بين الأصول، ذات النسب، يعني عندنا تساوي، عندنا عموم وخصوص مطلق، عندنا عموم وخصوص من وجه، وعندنا تباين. يعني إذا دخلنا في البحث الآتي سيخرج لدينا إما أربعة نسب تساوي، أو أربعة نسب تباين، أو أربعة نسب عموم وخصوص مطلق، أو أربعة نسب عموم وخصوص من وجه، أو لا بعض من هذا، تساوي وعموم كما هو الحق. عموم وخصوص، يكون بين هذه وهذه نفس النسبة، التساوي يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، العموم والخصوص مطلق يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، التباين قد يكون بينهما مثلا تباين أو يكون بينهما تساوي لا ندري، أو لا قد تكون النسبة في أكثر من مورد متساوي واحدة. قد إذا نظرنا في النتائج سنجد بأنه هذا الإيحاء غير دقيق، وهذا مهم. لماذا؟ لأنه سنجد أن بين النسبة الثالثة والنسبة الرابعة لا يوجد لا تساوي ولا عموم وخصوص من وجه ولا عموم وخصوص مطلق ولا عموم ولا تباين. إذا فقدنا إحدى النسب الأربع في موردين من موارد النسب بين نقيضي الكليين، ماذا يعني ذلك؟ أن الحصر الذي ذكرناه في البداية وهو أن النسب أربعة ولا خامسة لها حصر غير عقلي ومخروم ومردود، وتبين وجود نسبة خامسة وربما نسبة سادسة غير النسب الأربعة التي ذكرت، فما هو الجواب؟ طبعا هذا نجاوب عنه مقدما، لأن حتى لو نصل إلى هذا المكان بعد هذا التساؤل إذا جاء بعد يكون واضح الجواب. إن النسبة بين المتساويين هي نفس النسبة بين نقيضين متساويين، والنسبة بين الأعم والأخص مطلقا هي نفس، ولكن بتبديل الأدوار، الأعم يصبح أخص والأخص يصبح أعم. أما النسبة بين العموم والخصوص من وجه والتباين، يعني بين نقيضين العموم والخصوص من وجه والتباين، هي نسبة التباين والتساوي. لكن ما هي نسبة التباين والتساوي؟ قالوا نسبة التباين الجزئي هي مجموع نسبتين لا نستطيع أن نثبت إحدى النسبتين دون الأخرى، لا نستطيع. فنجد أحيانا أنه بينهما تباين كلي في بعض الأمثلة، وأحيانا في بعض الأمثلة نجد ماذا؟ بينهما عموم وخصوص من وجه. فالجامع القدر المتيقن كما يعبرون في الوصول، القدر المتيقن من نسبة التباين والعموم والخصوص من وجه ما هو؟ هو أن هذين الطرفين لا يلتقيان في بعض المصادر. لذلك قلنا بينهما، وهذا يساعد على ماذا؟ على استخدام الرموز، لأنه إذا استخدمنا الكلمات لن تنجح القضية. إذا استخدمنا الكلمات سيقول السامع أنه بينهما تباين كلي، أو سيقول السام بينهما عموم مخصوص الوجه. أما إذا استخدمنا الرموز فالقضية تمشي، لأنه لن ينظر إلى خصوصيات المثال. هذا واحد. الثاني، لا يقال إن خرم الحصر العقلي، لأنه انخرام الحصر العقلي يحتاج إلى إثبات أنه توجد نسبة غير النسب الأربع المذكورة، ونسبة التباين الجزئي ليست نسبة جديدة، إنما هي مجموع نسبتين قدر المتيقن بين نسبتين، ليست هي نسبة خامسة. إذن في العقل الحصر العقلي لا زال موجودا. قال طبعا في هذه النسب، لأن القضية فيها نوع من التعقيد بسبب مثلا دخول حرف السلب، فالإنسان حتى يثبت صحة النسبة لابد ماذا؟ لابد من أن يبرهن على صحة الكلام، والبرهن على صحة الكلام تحتاج إلى أن يستخدم الأوليات التي توصل إليها في البحث السابق، بحث النسب بين الأصول، يعني بحث النسب الأربع اللي هي التساوي والعموم والخصوص من وجه العموم مطلق التباين. لا بد أن يستخدم نتائج النسب الأربع السابقة. قال ولتعيين النسبة، إذن هاي كلمة نسبة من النسب، هذه بعد ليس فيها شيء، نسبة من النسب فعلا من هذه النسب. وهل التباين الجزئي نسبة جديدة؟ ليس، إذن كلام دقيق. يتخيل للإنسان الناظر في البداية أن التباين الجزئي نسبة خامسة وليست هي قدر المتيقن، لكن بالنتيجة إذا نظر سيجد أنها القدر المتيقن بين نسبتين. قال ولتعيين النسبة يحتاج إلى إقامة البرهان، أو يحتاج إلى إقامة البرهان وطريقة البرهان. طبعا هسه طريقة البرهان المتبعة عبر عنها بطريقة الاستقصاء. شنو طريقة الاستقصاء؟ يعني نقول نأتي بكل الاحتمالات ثم نسقط كل الاحتمالات ويبقى احتمال واحد. إذا حصلت الاحتمالات في أربع، نسقط الثلاثة الأولى ويثبت الرابع إذا كانت أربعة. إذا كانت الاحتمالات ثلاث نسقط اثنين ويبقى الثالث. إذا كانت خمسة نسقط أربعة ويبقى سمى نسبة طريقة الاستقصاء أو طريقة الدوران والترديد، وسيأتي ذكرها في مبحث القياس الاستثنائي، طبعا في الجزء الثاني في مبحث القياس. وهي هسه هاي طريقة، واحد يسأل شنو طريقة الدوران والترديد، ما هي طريقة الاستقصاء؟ قال وهي، هذا تعريف، أن تفرض جميع الحالات المتصورة للمسألة، كل الاحتمالات الواردة، ومتى ثبت فسادها جميعا عدا واحدة منها فإن هذه الواحدة هي التي تنحصر المسألة بها. قد البعض ما يقبل، إذا ثبت فساد بقية الاحتمالات فمن الممكن أن يثبت فساد الاحتمال الأخير، فما ميزة الاحتمال الأخير؟ هل لأنه أخير صار صحيح؟ من الممكن أن يكون الأخير أول فيفسد أولا، فلأن الأول سبقه بثبوت الفساد صار فاسدا وباطلا، والثاني كذلك والثالث كذلك.
إلى أن وصل الأمر إلى آخر احتمال متصور. فثبت أنه الصحيح. من أين ثبت؟ المفروض أن تعامل الاحتمالات جميعاً بنفس المعاملة، فكل احتمال يثبت فساده يصل، فقد يصل الأمر بالحكم بالفساد إلى هذا الاحتمال الأخير الذي بقي سالمان لأنه أخير لا لشيء آخر. الجواب: الجواب يوجد عندنا مصادر الكلام. أولاً، عندما نقول بأنه توجد عندنا احتمالات في القضية، فنحن نعني أنه يوجد احتمال من هذه الاحتمالات صحيح قطعاً. هذا هو المصادرة الثانية، أنه لا يوجد احتمال آخر، فهذا الذي بقي أخيراً لم يبقى أخيراً لأنه لم تصله النوبة، لا، بقي أخيراً لأننا لم نجد إليه منفذاً لإثبات الفساد، وإلا لكان أولاً أو ثانياً أو ثالثاً. فما دامت لا توجد غير هذه الاحتمالات وهي خمسة وواحد منها هو الصحيح لا على التعيين، إذا ثبت فساد أربع ماذا يكون الخامس؟ قطعا فلا يقال والله لم تعامل الاحتمالات بمعاملة متساوية عادلة، من تقدم أولا صار هو الباطل ومن تأخر صار هو الصحيح. نقول كلا، لأنه كل من ثبت بطلانه هو فاسد وباطل، فإن قلتم لماذا لو عكسنا القضية لماذا لا تذهبون بالاتجاه المعاكس وتذهبون إلى الاحتمال الصحيح ولا تمر بهذه الدورة الكاملة؟ الجواب: كيف نثبت، إذا ذكرنا كيف نثبت أن الاحتمال الأول هو الصحيح والثاني والثالث والرابع ليس بصحيح؟ إذا أثبتنا أن الأول صحيح وبقي الثاني والثالث والرابع والخامس، من الذي يثبت أن هذا هو الصحيح والبقية غير صحيح؟ إذا أثبتنا فساد الأربع الأولى وبقي هذا والأمر منحصر في الخمس، هذا دليل قطعي على صحته. أما إذا قلنا بأن هذا هو الصحيح، فسيأتي السؤال: والبقية؟ لا ندري مدى صحتها ومدى ماذا؟ فسادها. زين، بالنتيجة يقولون هذا برهان، والبرهان من طبيعته ماذا؟ أن يأخذ بزمام النفوس، يعني يأتي على القطع، يأتي على اليقين. فكيف يحصل للإنسان يقين لأنك اخترت واحد من هذه الاحتمالات الخمس وقلت هذا هو الاحتمال والبقية اتركه. إذن هذا ليس بظلم. واضح؟ إن شاء الله يبدأ الكلام في بيان برهان نقضاء المتساويين متساويان أيضا في لقاء القادم، وهذا يبين أنه من خلال هذا الجري يعني مع الاحتمالات وإثبات فساد الأول ثم الثاني لا يبقى مجال للتشكيك في النتيجة، إذ النتيجة تقوم على أساس أنه لا توجد احتمالات أخرى غير هذه الاحتمالات المذكورة، كما النتيجة واضحة أنه يوجد واحد من هذه الاحتمالات هو الصحيح، واحد هو الصحيح واحد، وهي كلمة واحد هي الصحيح لا تكفي إذا بدأنا بالصحيح. يقول لك قد يكون خطأ، يبقى احتمال أن يكون هناك صحيح آخر. أما إذا أثبتنا بطلان الاحتمالات السابقة جميعا فيثبت ماذا؟ يثبت أن الصحيح هو الأخير قطعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.